أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق مقدمات مهمة، ووضحنا معنى العبادات وما يقابل العبادات من تعبير المعاملات. أنا ذكرت أو ما ذكرت ما أدري أن المعاملات يراد بها ما يقابل العبادة، يعني ما لا يشترط فيه قصد القربة. هذا المعاملات
العقود
في بعض الحالات، في بعض الاصطلاحات يطلق على العقود فقط اصطلاح المعاملات، لكن السيد المصنف استخدم العبادات فيما يراد به شنو ما يقابل العبادات، ولهذا قسم كتابه إلى العبادات والمعاملات. نشرع من باب التبرك لقراءة الكتاب. قال: مسألة يجب على كل مكلف، إلى آخر المسألة. يجب من هنا في قوله يجب لابد أن نقف على تقسيم الحكم الشرعي إلى الأحكام الخمسة المعروفة، وهي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والتحريم. ما أنتم لاحظت إيه؟ وجوب استحباب كراهة حرمة والتحريم عفوا إباحة على الخمسة. طبعا هناك تقسيم اخر ما اريد اذكره هسه، شوي نوع من التعقيد ما يتناسب بمستوى الكتاب الان، حتى نذكره بعدين. اذا في الوقت هو تقسيم الحكم قبل الاقسام الخمسه، تقسيمه الى الحكم الوضعي والتكليفي. نحن هنا سنذكر فقط الحكم التكليفي، اما الحكم الوضعي نذكره في محله اشوف ليس من المناسب الان ان نذكره. المهم الحكم التكليفي يقسم الحكم التكليفي الى الاحكام الخمسه المشهوره، وهي الحكم الواجب والمستحب والحرام والمكروه وأخيرا المباح. أما الواجب فيمكن لنا أن نوضحه بأنه نقول أنه الحكم الذي فيه اقتضاء للفعل، يعني الفعل مطلوب، مش عبر عنه بلغة سهلة. في الوجوب الفعل مطلوب، أما في الحرم فالفعل شنو؟ غير مرغوب عنه، يعني غير مطلوب، إنما مطلوب تركه مش لا تحل تعبير. فإذا في الوجوب هناك اقتضاء للفعل أو للترك. في الوجوب اقتضاء للفعل. جيد. فإذا الوجوب نستطيع أن نعرف التعريف بسيط، نقول هو اقتضاء للفعل فقط نسكت، لا ما يصير نسكت. اقتضاء للفعل مع عدم الترخيص بالترك، لا يرخص لك بالترك، وهذا هو فرق الوجوب عن الاستحباب. فمثل صلاة الفجر، صلاة الفجر هناك اقتضاء لتركها لا اقتضاء لفعلها. بفعلها زين يرخص لنا بالترك؟ لا يرخص لنا بالترك، فيقال إذا صلاة الفجر واجبة. فإذا ملخص الكلام في الوجوب أنه اقتضاء للفعل مع عدم التخييط بالترك. الاستحباب اقتضاء للفعل أيضا ولكن مع التخييط بالفعل. واضح شلون؟ مع التخييط عفوا بالترك، أنا قلت الفعل. طيب نعيد تعريف الاستحباب. الاستحباب اقتضاء للفعل، طبعا من يقول اقتضاء يعني مطلوبية، يعني ارجح يكون ارجح وافضل اقتضاء. جانب اقتضاء انتم دارسين حكمة او لا دارسين الظاهر، ان نقول العلة التامة فيها اقتضاء وفيها الشرط المقتضي والشرط عليه. ما يعني المقتضي يعني في جانب مثل ما قلنا جانب ترجيح. اي على كل حال، فاذا عندما يقال ان هذا فعل مستحب فيه اقتضاء، ليس هو مثل شرب الماء. شرب الماء ما يخلو من الاقتضاء، لا يريدك تفعل كيفك يقول لك. اما في صلاة الليل تقول لي يا رب صلاة الليل مثل شرب الماء عندك، كيف اسوي كيف ما اسوي؟ يقول لا، هنا صلاة الليل اريدك ان توقعها وان تفعلها، لكن فهناك اذا ترجيح واقتضاء من للفعل. لكن فرقه عن الوجوب ان الوجوب كان ليس هناك ترخيص بالترك، ما اكو ترخيص بالترك. اذا مثل صلاة الليل يرخص لك بتركها مع انه هناك اقتضاء من للفعل، فهذا هو المستحب. القسم الثالث من اقسام الحكم الشرعي هو الحرام، وهو ضد الوجوب تماما. هذه المرة اقتضاء للترك مع عدم الترخيص بالفعل. اعتقد واضح، ما يحتاج اوضح اكثر، من خلال المقارنة راح تعرف بذهنيتك. كشرب الخمر والعياذ بالله، فهناك اقتضاء لفعله ولا لتركه؟ لا تركه، المولى يقول لك اترك، أسجرك عنه، ابتعد عنه. زين ابتعد عنه، هذا الاقتضاء للترك، اقتضاء للترك إلزامي، لو يصير أفعله أسمع يجوز الفعل. قال لا، أنا أمنعك منه ولا أجوز لك بالمقصد الآخر، من الجانب الآخر لا أجوز لك الفعل فهو اقتضاء للترك مع عدم الترخيص بالفعل، وهذا هو يعبر عنه بالحرام أو الحرمة. هناك أيضا المكروه هو ضد الاستحباب قريب إلى الحرمة. الكراهة اقتضاء للترك صحيح يشبه الحرمة من هذه الجهة، ولكن مع الترخيص بالترك مثل شرب الماء واقفا ليلا فهو إذا قلنا أنه مكروه فهو يكون هناك اقتضاء لتركه، لا تشرب الماء واقفا ليلا، لكن أنت إذا فعلته برخصة كذلك بخلاف الحرام إذا شربت الخمر الآن ولا لا أنت ممنوع من ذلك. آخر قسم من أقسام الحكم التكليفي يعبر عنه بالإباحة. الإباحة هي عدم اقتضاء الفعل وعدم اقتضاء الترك، لا في اقتضاء للفعل ولا في اقتضاء للترك. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن تشرب الماء في الحالة الطبيعية فلا فيه اقتضاء للفعل ولا فيه اقتضاء من للترك. واضح من الكلام؟ هذا إن شاء الله أريد أن أنبه لعدة اصطلاحات مهمة. هذه اصطلاحات جزء واحد لديك، لكن هناك اصطلاحات مهمة ينبغي فهمها قبل الدخول في الرسالة العملية. الاصطلاح الأول الحكم الإلزامي والحكم الترخيصي. إذا فهمت الأقسام الخمسة تعرف أن هناك تعرف أن هناك قسمين منها أنت ملزم بهما، يعني هناك نار وعقوبة ترتب عليها. طبعا لا أخفى عليك أن مسألة الثواب موجودة في أربعة أقسام. الثواب موجود في أربعة، فهناك ثواب لو فعلت الواجب، وهناك ثواب لو فعلت المستحب، وهناك ثواب لو تركت الحرام، وهناك ثواب لو تركت المكروه. فالثواب جيد مبذول الحمد لله، ولكن هناك قسمين فقط بهن عقاب ونار. يا أهمة
بالنسبة إلى
الحرام عند فعله وللواجب عند تركه. سنعبر عن هذه مسألة اقتضاء للنار، سنعبر بأن الحكم حكم بين الحكم اللزومي، لزوم عليك أن تفعل في الواجب ولزوم عليك أن تترك وين في الحرام يا شيخنا. فيعبر عن الحكم
تترك في الواجب
تترك لا خاف اشتبه بين انت اهم شيء هذا يدل على انك المعنى واضح جدا. خاف عباراتي شوية يعني فأعيدها بصورة ان شاء الله واضحة. الحكم اذا كان لزوم معنى الاحكام اللي يعبر عنها بالاحكام الزامية، اصطلاح الاحكام الالزامية، بعدنا اصطلاح الاحكام الزامية واصطلاح الاحكام الترخيصية. الحكم الالزامي هو الحكم الذي فيه منع، منع يترتب على خلاف المنع شنو؟ نار وعقاب. هذا المنع وين؟ في الوجوب. وين المنع من الوجوب؟ ممنوع من الفعل ومنع من الترك. المنع في الوجوب من الفعل ومن الترك، شو تجاوب؟
في الوجوب من الفعل.
من الفعل ممنوع. عبارة الساعة صحيح انت فهمت صحيح. عبارة صحيح هي جزء
مبدأ.
كنا سمعنا وضحت انت جزء شيء فهم بسيط. في الوجوب هناك منع. صلاة الظهر انت ممنوع. احسنت شو حكي صحيح هذا. ففي الوجوب هناك منع من الترك، وفي الحرام منع من الفعل. واضح؟ المنع ما تشعل الاقتضاء. انت ظاهر مستمع عن الاقتضاء. طبعا الاقتضاء بالعكس. انت تشعل منع. انت منين ممنوع بالواجب؟ من فعله لا شوف من تركه. تبنين ممنوع من الحرام من فعله هذه المرة. فاعلم أن كل حكم فيه نار بتعبير سهل، تعبير معقد نقول فيه منع وزجر من أي شق من شقين، شق الفعل أو شق الترك، منع كل واحد وحسبه، يعبر عنه بالحكم الإلزامي. الحكم الإلزامي يعني كل حكم ما بترخيص، وإحنا قلنا كل حكمين مع عدم الترخيص. استعملنا تعبير مع عدم الترخيص، يعني الوجوب عرفناه بأنه اقتضاء الفعل مع عدم الترخيص، الحرمة عرفناها بأنها اقتضاء للترك مع عدم الترخيص. هاي كلمة عدم الترخيص تصنع الحكم تجعله حكما إلزاميا، فخاصة مع أحكام إلزامية. الأحكام الإلزامية بكل بساطة هي الواجب والحرام. يقابل الحكم الإلزامي هو الحكم الترخيصي. الحكم الترخيص من اسمه هناك ترخيص بالطرفين، بالطرفين انت مرخص، يعني طرف الفعل طرف الترك. نعم هناك ارجحية لأحدهما يجوز، ففي المباح اكو ترجيح لأحدهما احسن في الاستحباب اكو ترجيح، ترجيح للفعل زين، والترك ممنوع منه انت ماكو اي منع. بالمستحب تفتش تدور ما تبقى لا منع من فعل او ترك، ولا تجد عقوبة وناس ولا تجد نعم الثواب مبذول كما قلنا. إذن ثلاث أحكام ما عدا الواجب والحرام يعبر عنها بالأحكام الترخيصية وهي المستحب والمكروه والمباح. هل واضح حكم تفسير الحكم الإلزامي؟ إن شاء الله عبرنا. نأتي الآن إلى حكم إلى اقتراح مهم جديد وأيضا قل ما ينبه عليه وهو اصطلاح الكراهة في العبادات والكراهة في غير العبادات يعني في المعاملة. مسألة مهمة. اعلم أنه في العبادات يراد من العبد التقرب إلى الله، هذا وضحناه بالأمس، قلنا أن العبادات فيها قصد القرب. ففي العبادة يكون تقرب، تقرب من الله هو متقرب مكاني، بس هو يشبه التقرب المكاني. يعني احنا نقول قريب الى الله نقصد ما يشبه، احنا لان ذهنيتنا مكانية وزمانية نقيس القرب الى الله والقرب المكاني. لكن انا راح اضرب لك مثال بالقرب المكاني، انا حتى اكون قريب الى هذا المكان شنو اكون اتجاوز فكرة البعد بينه وبينه وشوي شوي قربني، فهمت شلون؟ قربا مكانيا. فيمكن ان اتقرب بشيء بعيد، ها؟ هو واضح التقرب عكس التباعد. إذا فهمت هذا نقول المكروه إذا فسر المكروه بأن فيه مفسدة ولو مفسدة ضعيفة، إذا فسرنا المكروه بالمفسدة ولو المفسدة ضعيفة هو مقرب ومبعد، مبعد. فإذا قال كذلك كيف تفسرون الكراهة في العبادة عندما قال يكره الصلاة في الحمام؟ يعني شنو صلاة الحمام مبعدة لله؟ كيف نصليها الآن؟ واضح؟ شنو معنى كذا مكروه بالعبادة؟ مملوء العبادة بكراه يكره 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 يكره، شنو؟ إذا يكره بمعنى أكو مفسدة وأكو تباعد، طبعاً مفسدة تباعد، واضح أنها الله سبحانه وتعالى لا يحب هذه المفسدة، وإن كان بدرجة خفيفة، خاصة تشكل عليها تقول كراهة خفيفة، نفس الشيء خفيفة أو قوية هي تبقى شنو؟ تبقى هي مفسدة، تبقى بشيء ما يحبه، شلون أتقرب إليه بشيء ما يحبه؟ واضح شلون؟ لا يمكن التقرب بالمباعد. لهذا العلماء يقولون الكلام الذي ذكرته لك الآن صحيح تماما، وكل من فهم أن الكراهة في العبادة في معنى المفسدة فقد ارتكب شططا كما يقولون. إذن تسألني سؤال جديد، ما معنى الكراهة في العبادات إذا لم تكن هي المفسدة؟ الجواب هناك كراهة بين معنيين، كراهة في المعاملات، وهذا اللي فاهمين الناس وفاهم حضرتكم وهو أن المفسدة لكم. هذا الكلام أقول لك الكراهة في المعاملات تكون مفسدة، كما يقال يكره بيع الأكفان، يكره بيع الأكفان. طبعا بيع الأكفان هو أمر معاملاتي، قلنا بالأمس أن البيع ما يشترط فيه حظ القربة. فيكره بيع الكفن بأي معنى؟ بمعنى أنه نفس البيع فيه مفسدة. شو المفسدة اللي بيه؟ يقول يقسي القلب ويتمنى موت الناس، وهذا في شيء يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، أنت تتمنى الناس تموت.
ما عدا حظ القربة،
طبعا فرض الكلام أن البيع ما بيقسي القربة يعني ما يشترط فيه. أما لو على قصد إطباع بقصد قربة من باب أنه أوفر أكفان للناس وهذا أمر مستحب جيد، لا فرض الكلام هو يبيع نفس البيع مع غض النظر عن هذا الأمر. فمن باع الأكفان يقولون في الروايات يكره بيع الأكفان، أعتقد في ذهني تقص القلب، فإنها تقص القلب ويتمنى موت الناس، هاي مفسدة في نفسها، هاي تضر بالبيع، بيع ما بيشكل لا بالبيع نحكي بالبيع وما نضر فيه، بخلاف الصلاة نقول قبل شيء الصلاة ما يصير قصد القربة يخلل لين شرط الصلاة، واضح هذا؟ فأعلم أن كل كراهة في المعاملة في المعاملات تصب، وكل الأغلب في المعاملات وماكو مشكلة في المعاملات، ماكو مشكلة الكراهة يمكن تفسيرها بمعنى هل شنو؟ مفسدة. لكن هناك قسم آخر من الكراهة وهذا مخصوص في العبادات وهو بمعنى قلة الثواب ولا يعني مفسدة، فهناك ثواب لكنه قليل، هناك ثواب أشوفنا هناك ثواب لكنه قليل. بيئة ذلك بالمثال عندما يقال أنه يكره للحائط أن تقرأ أكثر من 7 آيات، شنو معنى هذه الكلام؟ خاصة إذا قلنا مثلا أصلا مش الصلاة بالحمام شيء مثال جيد، قد يقول لي هذا مو عبادة شنو معنى؟ بس نضرب مثال الصلاة أحسن، ما معنى كلام الصلاة بالحمام؟ أنا جاوب معنى ذلك أنه لو أنني كفر أنا وزيد وأنت، أنت صليت بالمسجد أنا صليت بالبيت، زيد صلى بالحمام، شنو اللي فرق بيناتنا؟ فرق بيناتنا أنت صليت بالمسجد لك أجر نفترض 1,000,000 حسنة، أنا صليت بالبيت لا مو 1,000,000 نص 1,000,000. أنا طبعا أمثل الوضع الطبيعي، أنت تمثل المستحب وأنا مثل الوضع الطبيعي وذاك سيد يمثل المكروه. صلاة بالبيت لا هي مستحبة ولا هي مكروه، ما بيها شيء، لكن أنت تمثل صلاة المسجد صلاة هي المستحبة. شوف المستحب أكو أجر ما عندنا مشكلة، لكن شنو المكروه؟ احكي لي على زيد، عوفني أنت وعوف الشيخ. الشيخ إذا صلي بالمسجد يكون ندري أكو له أجر، أنت صليت في البيت ماكو لا حرم ولا مستحب ماكو مشكلة. احكي لي على زيد شنو اللي صار بزيد؟ مفسدة؟ الجواب لا، لو كانت مفسدة ما يشرح الله. لا مقصود صلاة زيد انه فرقها عن صلاتي انا الانسان العادي صلاتي العاديه، فرقها انه هو ثوابه اقل، ثوابه اقل. هذا اللي صار، صلى بالحمام صلاه الحمام مكروهه بمعنى قله الثواب بالقياس للصلاه العاديه، واكيد بالقياس المستحب يكون انزل بعد. واضح شلون؟ اسالك سؤال، ايهما هو الافضل، الثواب القليل ام لا ثواب؟
في ثواب قليل
احسنت، لا الثواب القليل افضل من اللا ثواب. هو وين تبين انا قد اضرب امثله لبعض الأخوة بينهم الحائض، نحن نقول للحائض لا تقرأ القرآن، ليش لا تقرأ؟ تقرأ تقرأ القرآن بشرط أن لا تفعل الحرام تمسك ذلك. ليش؟ لأنها لو لم تقرأ القرآن لم تحصل ثوابًا، ولكنها لو قرأت القرآن حال توليها الحائض أكثر من 7 آيات شنو اللي يحصل؟ في مشكلة في المسجد؟ إذا بسنا الكراهة بالمسجد قلنا في مشكلة، إنك بسنا الكراهة بأي شيء هنا؟
بقلة الثواب،
بقلة الثواب، هي تتقرب إلى الله بقراءة القرآن، فإذا فلتقرأ. يحصل ثوابا قليلا افضل من ان شنو؟ لا تحصل شيء. وهذا لهذا نقول لها اقرأي اقرأي، تقول هذا خلاف للكراهه الموجوده في الرسائل، نقول لها اعلمي ان الكراهه الموجوده في الرسائل العمليه ليست بمعنى مفسده بل بمعنى قله الثواب. غايه ما في الامر اعلمي انك اذا قرات بهذه الطريقه وانت كذا سوف تحصلين ثواب قد يكون 5 حسنات 6 حسنات، بينما أختك التي ليست بحائض إذا قرأت نفس المقدار تحصل 1,000,000 حسنة. بوجين كلها والماضي 5 حسنات تحصل الماكو.
ممكن هذا التقسيم مع الآيات أو آيات العزائم أو كذا.
إيه عاد عزائم بحث ما أقرأ كذا حرم مريج. نتكلم عن الجسم، نتكلم عن 7 أو الأقل. أقل من 7 إذا قرأت فهي بنفس مقدار غيرها. يعني الطاهرة، الطاهرة والحائض إذا قرأتا كل واحد منهما قرأت 7 آيات الثواب 100% فرضا. أما لو أن غير الطاهرة يعني قرأت 8 آيات تحصل فرضا 200 مثلا، الحافظة قرأت 9 آيات أو 8 آيات ما تحصل 100، تحصل فرضا 80 أو 70 أو هذا بحسب ما هو المعروف من أن الكراهة في العبادات بمعنى شنو؟
خلص
هذا مثلا انتهينا هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث الإباحة. الإباحة تقسم إلى قسمين، إباحة بالمعنى الأعم وإباحة بالمعنى الأخص. الإباحة بالمعنى الأخص اللي شرحناها، وهي قلنا أن الفعل يخلو من اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، وشوف بالمعنى في الحالة الطبيعية. أكو إباحة بالمعنى الأعم وهي المراد بها الحكم الترخيصي. شنو الحكم الترخيصي؟ يعني ما يشمل شنو؟ ما يشمل شنو؟
ما يشمل
المستحب
والمكروه.
والمكروه فالمباح بالمعنى الأخص، هذا قول، وهو قول ذكره السيد الشريف في الحلقة الثانية، وتبعه بعض الأعلام، لقيت بعض الأعلام كذا. لكن قول آخر يقول لا، أن المراد بالإباحة بالمعنى الأعم مو بس الأحكام التخصيصية الثلاثة، ويضاف لها شنو بعد؟ حكم واحد وهو الوجوب. فإذا على هذا التفسير، وهذا شوف أنا أشهر، شوف مشهور أكثر، يقول هذا الرأي أن الإباحة بالمعنى الأعم يراد بها ما عدا الحرمة. ما عدا الحرمة شو يسمونه؟ مباح بالمعنى الأعم. شنو معنى مباح؟ يعني مو حرام. حسب التعبير نحن نسأل الناس، يقول لك هذا حلال ولا حرام، فيجعل الحلال في مقابل شنو؟ الحرام. شو معنى الحلال؟ هو الإباحة بالمعنى الأعم، لأن معدهم الذهنية إنه شيء لو حرام لو حلال، ما عندهم شيء اسمه واجب. فهم من يجي مقصود بالحلال عدم الحرمة، يعني هذا هو الأشياء. هناك رأي في الحلقة الثانية وغيرها يقول السيد المراد بالإباحة بالمعنى الأعم فقط الاستحباب والكراهة، والإباحة بالمعنى الأخص. واضح هذه الصلاحات الثلاثة؟ يعني الصلاح للحكم الإلزامي والترخيص، والصلاح الكراهة بمعنى قلة الثواب بمعنى المفسدة، والصلاح الثالث كان هو الإباحة بمعنى الأخص والإباحة بمعنى الأعم. واضح الكلام كله هذا إن شاء الله. جيد. قال يجب، عرفنا سيجب أن حكم التكليف يقتضي الفعل ويحرم عليه الترك أو لا يرخص له بالترك. يجب على كل مكلف. ما هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل. واضح؟ البالغ الإنسان البالغ العاقل هو المكلف. العاقل واضح أن لا يكون مجنون يعني. ما هو البالغ؟ البالغ سيأتي في محل معين حدد، لكن لا بد من ذكره الآن حتى توضح. هو ذكر السيد في كتاب الكبر للمعاملات يذكر البعض في المعنى البعض، لكن أنسب أن يذكر هنا البلوغ في الرجل إذا حققوا في أحد علامات ثلاث. العلامة الأولى هي الاحتلام، يعني خروج المني سواء كان هذا في قبض أو في نوم لا فرق، المهم إذا خرج المني دل هذا على الإنسان أصبح بالغا رجل يعني. العلامة الثانية للبلوغ في الرجل هي نبات الشعر الخشن على منطقة العانة، منطقة العانة هي المنطقة التي تكون أسفل السرة فوق العورة، هذه هناك إذا لبس هناك شعر هذا الشعر صار يكون شعرا يعبر عنه بالزغب، هذا الشعر على اليد، هذا الشعر على اليد ليس شعرا أسود، هذا يعبر عنه بالزغب، هذا لا يكشف عن البلوغ. وتارة لا يكون شعرا خشنا كشعر اللحية هنا مثلا الحيث الآن خشنا، فهذا الشعر بهذا السواد بهذه الكثافة يعبر عنه بالشعر الخشن، هذا الشعر بهذا اللون بهذا الكثافة إذا نبت في تلك المنطقة يقال أن الرجل أو الصبي أو كذا أصبح بالغا. واضح شلون؟ العلامة الثالثة والعلامة المهمة إذا لم تتوفر العلامة الأولى والعلامة الثانية نلجأ إلى العلامة الثالثة في اكتشاف البلوغ بالنسبة للرجل، وهي علامة السن المحدد إكمال 15 سنة قمرية بالنسبة للرجل. فإذا أكمل 15 سنة قمرية 15 سنة قمرية ودخل في السنة 16 يقال قد بلغ هذا الصبي أو هذا الرجل مثلا. واضح الكلام؟ مناسبة ما نذكر مسألة وهي أن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية ب 11 تقريبا 11 يوم، وعلى هذا سيكون احنا طبعا المشكلة ان الناس يقيسون بلوغهم وكذا بحساب السنوات الشمسية، فاحنا اذا نقول لك اكملت 15 سنة يتصور 15 سنة شمسية بينما هي مشكلة، فلهذا لابد من لحاظ الفرق، بلوغ الرجل بحساب السنين الشمسية لا يكون 15 سنة قمرية بل باكمال 14 سنة قمرية وستة اشهر و 15 يوم تقريبا. واضح يعني صار مسألة تقريبا 6 اشهر او 6 اشهر فرق. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة ليس لها إلا علامة واحدة لبلوغها، ما في علامة ثانية، وهي علامة السن المحدد، وهو السن يعني لها سن خاص إذا بلغته يقال أنها قد بلغت، وهذا السن هو إكمال شقد إكمال 9 سنين أيضا قمرية، ولا بد من لحاظ أنه بالنسبة للسنين الشمسية ستكون المرأة بالغة بثمان سنوات مو بتسع، بالشمسية تكون ثمان سنوات وثمانية أشهر وواحد وعشرين يوم تقريبا، هذا أمر ينبغي لحاظه. واضح الكلام؟ قال يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة يعني شرف ومنزلة الاجتهاد أن يكون في جميعه. الاجتهاد سيأتي شو معناه؟ اجتهاد شو المصطلح سيأتي؟ ما أعرف سيأتي ذكره أعتقد أو ما يذكره، بس إن شاء الله ننتهي فرصة أخرى لبيانه. يقول يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يعني إنسان إذا مو المكلف إذا مو مجتهد يجب عليه ماذا؟ أن يكون في جميع عباداته، عرفنا شو معنى عبادات ومعاملاته، مراد المعاملات يعني ما عدا العبادات فيشمل سائر الأمور الأخرى اللي هي العقود والإيقاعات والأحكام. قال وسائر أفعاله وتركه، هاي سائر أفعاله وتركه تقسيم آخر غير التقسيم الأول. التقسيم الأول انتهى، عبادات ما عملت انتهى بعد ما عدنا قسم ثالث ولا رابع، لكن هنا مصنف من باب يريد ينوع بالتقسيم حتى يقول لك المسألة شاملة للجميع. فش قال؟ قال وسائر أفعال، نظير أن أقول لك إن الانتخابات واجبة على الرجال والنساء، المرضى والأصحاء، العرب والكرد. هذا هو شيء يقول لي أضف، والرجل لو عربي لو كردي، والرجل لو مريض لو صحيح. بعد شكو ده يقول واو واو، أقول لك هذا مو تقسيم، مو تقسيم سداسي من ستة أقسام، لا باطل، إنما هو تقسيم ثنائي أول وتقسيم ثنائي آخر وتقسيم ثنائي ثالث، وكل تقسيم غير التقسيم الأول. لا عديش تقسمت هواي تزوقني، يقول لا أريد أن أبين المسألة شاملة للجميع. خاص واحد يتوهم أنه صحيح أن المريض يستثنى، قال لك المريض هو صحيح. خاص واحد يتوهم يقول أنا كردي ما مش موجود، لا الكردي والعربي. خاص واحد يقول المرأة ما مش رجل والمرأة، فهذا مو تقسيمات. كثير من الأخوة يتصور أن عبارة المصنف بها إشكال، يقول هو المعاملات لو أفعال له تروح تروك يعني في شيء تمام، والعبادات هم لو أفعال له تروك، وما يصير تقسيم باطل. يقول لا، هو يقول جميع عباداتي ومعاملاتي كتقسيم تقسيم مستقل، وهناك تقسيم آخر بلحاظ الفعل والثلاث قال وسائر أفعالي وتروك. إذا يجب على كل مكلف لم يكن مجتهدا أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته، وأيضا تقسيم آخر وبكل فعل يصدر منه وبكل ترك يجب أن يكون ماذا؟ مقلدا أو محتاطا، إما مقلد أو محتاط أو مجتهد. أنت لا مو مجتهد فأنت لا مقلد لا محتاط. واضح شلون؟ هذا الوجوب لأن يكون المكلف إما مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا، هذا الوجوب من يوجبه عليك؟ إن كان الذي يوجبه عليك نفس المجتهد اللي قاعد تقرأ كتابه سيد الخوي مثلا، فأنا أقرأ السيد الخوي قدس الله وحفظه وزكي يقول لي يجب عليك، أنا مكلف يقول لي يجب عليك أن تكون كذا أو كذا أو كذا، فأسأله يقول لي سيدنا هو أنا أنت قاعد تحكي على إنسان مقلد، تتكلم عن إنسان بعد ما مقلد ولا مجتهد ولا محتاط، يقول أنا أتكلم عن إنسان شنو؟ لا مجتهد ولا مقلد ولا محتاط، فأقول لا يجب عليك لو تصل كذا لو تصل كذا ما يصير. فإذا تتكلم عن واحد لا مقلد لا مجتهد ولا محتاط، أقول لك سيدنا هذا اللي لا مقلد ولا مجتهد ولا محتاط، كيف تفرض عليه وجوبا؟ شلون يقول له يجب؟ يقول له فأنت يقول لك هذا الإنسان يقول لك أنا ما أقلدك، إذا تقول لي يجب من أقلدك؟ قل لي يجب. أنا من ما مقلدك لا يسلطك لك علي. كيف شنو يسونك مولى علي مع احترام إليك أنت عالم على عين الله، بس ليش أخذ بقولك؟ أعطيني دليل أخذ بقولك، ليش أخذ؟ هو ما أخذ بقولك، إذا ما أخذت بقولك شو يصير؟ إذا تقول لي أنت لأن هو مجتهد وأنت مقلد يقول لك أنا فرض الكلام بعد ما مقلد، هو قاعد يقول لي قلد، من غادي يقول لي قلد، أنا بعد ما مقلد. فالسؤال قبل التقليد وقبل الاجتهاد وقبل الاحتياط، كيف يقال للمكلف يجب عليك أن تفعل كذا أو تفعل كذا؟ واضح السؤال؟ من هنا يقول الإعلام أن هذه المسألة ليست مسألة تقليدية ما تقلد بها أحد، عقلك يدعوك. فإذا أجابك عن السؤال الأول، من الذي دعاني إلى وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط؟ إذا قلت المجتهد أقول لك ما نقلب بعد، أما إذا تقول لا الذي دعاني هو المجتهد عقلية دعوني، والمجتهد يبين لي حكم العقل يقول لي ترى عقلك أنت من ترجع لعقلك عقلك شي يقول لك أنت لا تقلد لا تجتهد لو تحتاط، فإذا الحكم عقلي وشرعي لا أفضل، أو بعبارة أخرى عقلي لو تقليدي، بخلاف يا مثلا بخلاف مسألة صحيح الوضوء بالماء المضاف، هاي لا يصح الوضوء بالماء المضاف أنا عقلي اكتشفها لو تقليدية مثلا. من هنا تعرف من المسائل المسألة في المسائل العملية ربما تكون مسألة اجتهادية أنت كنت تجتهد فيها ولو بعقلك البسيط، مش كهذا نفس المجتهد اجتهاد يعني تبحث عنه، وربما تكون تقليدية، والتقليدية بمعنى شنو؟ بمعنى تأخذها من المجتهد تسليما. واضح الكلام؟ هاي المسألة لا يمكن أن تكون تقليدية بدليل هو يقول حتى المجتهد أن الإنسان لازم يصير مجتهد، المجتهد يقلدك، المحتاط يقلدك، المقلد شلون تقول له يجب عليك وبرضه كلامه مقلد بعد شو تقول له يجب عليك التقليد؟ واضح الإشكال؟ لهذا لابد أن نلتمس دليلا، هذا المسألة الوحيدة بالمنهج لازم نعرف دليلها، لأن إذا ما عرفنا دليلها ما نقتنع به. واضح السؤال؟ هذه المسألة الوحيدة في الرسالة العملية وهي أول مسألة لابد أن تعرف دليلها وتقتنع وتدعم بدليل، وإلا فلا لا يحق لك الالتزام بها، بعبارة أخرى أنت غير ملزم بها، ما يلزمك بها. واضح السؤال؟ فما هو دليل هذا الوجوب؟ وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط؟ الجواب العقل. كيف يقول العقل بوجوب هذه الأبدال الثلاثة؟ الجواب نعم، العقل يقول هكذا، أنه الله سبحانه وتعالى طبعا احنا فرض الكلام هذا الانسان اللي هو لا مقلد لا مجتهد ولا محتاط يؤمن بوجود الله لا ما يؤمن، اذا ما يؤمن بوجود الله المشكله مو مشكله فقهيه خلي رب العقائد، اذا لا يقول الحمد لله العقائد انا انتهيت كل شيء، يا من امنت بالعقائد تعلم ان الله موجود يقول نعم الله منعم لو غير منعم عليك، اذا يقول غير منعم هذا انسان جاحد، ماكو واحد ينكر نعمه الله، حتى المقلد والمجتهد والاستاذ ماكو، كل عاقل يؤمن بوجود الله يعلم ان الله منعم، فإذا الإيمان بأن الله منعم يمكن أن ينكر من موحد؟ لا يمكن، إذا الله منعم جيد الله آمنا بأن الله منعم، إذا كان الله منعم أليس عقلك يدفع إلى وجوب شكر المنعم؟ عقلك من قلت يجب شكر المنعم؟ واضح أنه المنعم أنا إذا أنعمت عليك بنعم أنت شو تقول له؟ تشكر له تغضب منه؟ يجب شكر، هذا حكم عقلي، فإذا كان حكم العقل بوجوب شكر المنعم شكر المنعم شلون يصير؟ بالنسبة لله شلون نشكره؟ نعطيه هدية نعطيه مال، بالنسبة لله شكره لا يكون كشكر الناس، أنا أستطيع أن أشكر الشيخ أشكره أعطيك هدية كتاب هذا الشكر جيد، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يشكر بشيء يهدى إليه من هذا القبيل، شكر الله باتباع أوامره واجتناب نواهي جيد، شلون أعرف نواهي وأوامره؟ إذا لازم أنا أقول لو مقلد أرجع للمجتهد هو يعلمني، لو أنا اجتهد وأعرف أوامره ونواهيه، لو أحتاط أخذ بأحوال الدليل، فبالنتيجة يجب علي الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط من باب أنه هي الطريقة اللي أعرف بحكم الشرع حتى أكون شاكرا. واضح شلون؟ هذا هو الدليل. دليل آخر، طبعا هذا الدليل قدمناه هو دليل اللي وجوب شكل من أن يعبر عنه الدليل العقلي. أكو دليل آخر يعبر عنه بالدليل الفطري. دليل الفطري يعني حتى المعاقل هم يؤمن به، تصور؟ حتى اللي بهيمة يعني الحيوان المفروض يعني المقدمة موجودة عنده. الدليل الفطري يبتني على مقدمة هي الفطرية، هذا يسمى الدليل كله فطري على هذه المقدمة. مو أقصد ما أقصد أن الاستدلال كله يفهمه البهيمة، لا، أقصد أن هذه المقدمة هي مقدمة يفهمها كل 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 ذي فطرة. واضح قصد أدفع عنك إشكال. مو تقول لي يعني الدليل الآن راح أجيب دليل شوية طويل، هذا الدليل طويل يعني مو مقصود أن يفهمه البهيمة، لا مو هذا المقصود. أنا مقصود أن المقدمة المهمة اللي اتكل عليها الدليل هي مقدمة أقول أنا أدعي أن حتى البهيمة يا هي المقدمة. المقدمة هي وجوب دفع الضرر المحتمل. كل صاحب فطرة، مو كل عاقل، كل صاحب فطرة حتى أشد الناس جنونا إذا احتمل وجوب ضرر يدفع عن نفسه. واضح شلون؟ لهذا المجنون إذا شاف حيوان يجي عليه يهرب، حتى كان هو مجنون. إذا عالم احتمل أي احتمال أكو خلق ضرر يدفع عنه. الحيوان حيوان إذا شاف إذا احتمل ذاك الحيوان اللي ياكله هو ايش يسوي؟ يهرب. فإذا دفع الضرر المحتمل وجود دفع الضرر المحتمل يؤمن به كل صاحب فطرة. إذا تقول له مو كل صاحب فطرة على الأقل الإنسان تعبنا منه، على الأقل الإنسان يلا إنسان وإنسان العقل يلا مو مشكلة. الإنسان العقل فيؤمن به يقول إذا كانت هذه المقدمة وهي وجود دفع الضرر المحتمل نقول نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكاليف، صحيح؟ لو أنه تركنا في البهائم شو تقول؟ الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكاليف، واللي يقول أنا ما كلفني بتكاليف بالله يعني تدري يقول إنك حالك حال البهيمة والعياذ بالله بعد كيف؟ إذا الله كلفنا بتكاليف، الله لم يتركنا، الله شرع لنا قانون. هذه التكاليف مو بها محرمات؟ مو بها واجبات؟ مو بها أحكام إلزامية؟ نعم، هاي الأحكام الإلزامية شلون تعرفها حتى تخلص من العقاب والنار؟ إذا أكو ضرر محتمل وهو الوقوع بالنار. فهذا الضرر المحتمل شلون تتخلص من عنده؟ أليس يجب دفع الضرر المحتمل؟ حتى ما تقع بالعقوبة تقول نعم، أقول لك دفع الضرر المحتمل يكون بأي شيء بأن تعلم الحكم الشرعي. شلون تعرف الحكم الشرعي؟ لو تشتهد، لو تخلف، لو تحتاط. إذا فيقال الوجوب ووجوب يؤمن به كل صاحب فطرة. واضح الكلام؟
ولكن
نعم وهو
بالنسبة لأنه الله خير التكاليف.
إي
الآخر يقول أنا ما أؤمن أنه بالتكاليف. الله خير التكاليف.
لا يؤمن بالتكاليف.
إي قلت أنا ما أؤمن بالتكاليف بس أريد أشوف وين الضرر.
لا إذا ما يؤمن بالتكاليف فيحنق ضرر، إذا ما يؤمن بالتكاليف ما كبر. لكن إحنا وين نناقش هذا؟ هذا نناقش بأنه صدق أكو تكاليف صدق ماكو. قل لي أنت تؤمن بأنك أنت والبقر سواء، البقرة ما هي تكاليف تؤمن؟ إذا يقول نعم أؤمن يقول الله سبحانه وتعالى يعني هيش توكلنا في البهائم ما شرع لنا قانون لتنظيم حياتنا. شو شنو فائدة الإله بعد؟ شو العلم إن كان إله صنع عبيد على شنو بعد؟ إله وعبيد هو بسرعة وإحنا بسرعة. لا الله سبحانه وتعالى أحكم من ذلك. لهذا احنا بدون قانون واحد يقتل الثاني، واحد معقول الله يرضى يقول اسف قتلت نفسك ما تقدر تطمن عليه بي. احنا الحاكم العادي حاكم الدوله اذا سوى ايش بنقبل عليه؟ حاكم الدوله اذا قال والله شوف انا حاكم اكل واشرب وانام وفلوس عندي، انتم تذبحون نفسكم، واحد يقتل الثاني، واحد يذبح الثاني، شو تسوون؟ سووا كيف؟ ماكو قانون، كيف؟ شو يصير بعد منهم؟ قوي احلم هذا مو يلام، هذا مو يسبونه ويلعنونه للنهار. فكيف هذا حاكم دولة حاكم قرية يجوز؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى معقولة يتركنا كيف شو يسوون سووا كيفكم؟ لا هذا اللي يقوله قلت لك يساوي نفسه بالبهيمة والعجمة هذا مو من يسوى. واضح؟ إذا هاي مقدمة لا يمكن النقاش بها في الحقيقة. واضح مولانا؟ إلى الآن وصلنا إلى قوله مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.